بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو درسنا التالي في موسوعة فقه القلوب، ودرسنا اليوم سيكون عن رحمة الرب جل جلاله. الله عز وجل هو الملك الحق المبين، هو الرحمن الرحيم، هو الذي له ملك السماوات والأرض، وله ملك العالم العلوي والعالم السفلي، وله ملك عالم الغيب وعالم الشهادة، وله ملك الدنيا والآخرة. والله عز وجل ملأ الكون بنعمه، فلنملأه بحمده وشكره وذكره، وملأ الكون بأنواع رحمته لجميع مخلوقاته. فلنتعرف على مظاهر رحمة ربنا عز وجل، سواء كان في الكون أو كان في عالم الإنسان. فالله عز وجل أخبر عن نفسه أنه هو الرحمن الرحيم، فقال عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وقال عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. فالله عز وجل أمرنا لكي نعبده بالمحبة والتعظيم والذل له، أن نتعرف عليه ونعرف أسماءه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده ودينه وشرعه. فالعلم ثلاثة أقسام: علم بالله، وعلم بأوامر الله، وعلم بخلق الله، يعني بمخلوقات الله. فأول شيء العلم بالله، من أعبد لابد أن نتعرف عليه وأعرف أنه القوي وحده لا شريك له، الغني وحده لا شريك له، الملك وحده لا شريك له، الشافي وحده لا شريك له. وتعرف على أوامره حتى أعبده بما يحبه ويرضاه، وتعرف على مخلوقاته حتى أصل من المخلوق إلى الخالق، ومن النعم إلى المنعم، ومن الصور إلى المصور. فالعلم بالله هو الذي يولد الإيمان في قلب العبد، وكلما ازداد العبد معرفة بالله ترقى وتدرج في معرفة ربه الذي خلقه وهداه، وكلما زاد إيمانه زاد حبه لربه وتعظيمه له وحبه له، وزادت طاعته له، وزاد حياؤه منه، لأنه عرف ربه بأسماء جلاله وأسماء جماله. والله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأسماء الله عز وجل وصفاته على قسمين: أسماء وصفات جلال، وأسماء وصفات جمال. فمن صفات الجلال الملك العزيز القوي القادر القاهر، ومن صفات الجمال الرحمن الرحيم اللطيف الغفور الودود، وهكذا في بقية أسماء الله الحسنى. والله عز وجل خلق هذا الإنسان وخلق فيه ثلاث أواني: آنية المعلومات، وآنية الإيمانيات، وآنية المطعومات. فآنية المطعومات المعدة، يشترك فيها المسلم والكافر والحيوان، وآنية المعلومات هي العقول، يشترك فيها المسلم والكافر، هذا يتعلم فنون الصناعة والتجارة والطب والهندسة، وهذا كذلك يتعلم يعني كيفية الصلاة، كيفية الوضوء، وهكذا. فهذه آنية الإيمانيات، آنية المطعومات وهي المعدة، وآنية المعقولات أو المعلومات وهي العقول التي تحفظ الكيفيات وتحفظ كيفية الصناعات وكيفية يعني الأعمال التي يزاولها الإنسان. والقسم الثالث اللي هي آنية الإيمانيات، وهي القلب الذي هو محل نظر الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وهذا القلب له غذاء كما للمعدة غذاء، تعطي البدن الغذاء السليم فيكون الجسم سليما قويا. كذلك الإيمانيات، إذا امتلأ القلب بالإيمان انشرح الصدر للطاعات، ثم نوع الطاعات، ثم جاء رضوان الله، ثم أقبل الإنسان على عبادة ربه بالحب الكامل والتعظيم الكامل والذل الكامل والانكسار بين يدي ربي جل جلاله. فهذه القلوب لها غذاء، غذاؤها في سبعة أمور: معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده. القلب يمتلئ، إذا امتلأ القلب بهذه الإيمانيات ازداد حبه لربه وتعظيمه وحمده وشكره لربه عز وجل. والآن سنتعرف على صفة عظيمة من صفات ربنا الذاتية، وهي صفة الرحمة. فالله عز وجل هو أرحم الراحمين، هو الرحمن الرحيم جل جلاله. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فالله عز وجل هو الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، ورحمة الله تتجلى على الخلائق عامة وعلى الإنسان خاصة. فنحن نرى رحمة الله عز وجل مبثوثة في الكون من خلال نزول المطر، ومن خلال أنواع النباتات، ومن خلال الرياح التي تهب، ومن خلال نور الشمس الذي يضيء لنا، ومن خلال النجوم المنتثرة وهذا القمر المنير، ومن خلال الجبال الراسيات، ومن خلال المعاد المختلفة التي تقضي حاجة الإنسان، ومن خلال ما في البحر من العوالم. وهكذا الله عز وجل رحمته وسعت كل شيء، وهي تتجلى في المعرض العظيم الذي فيه جميع المخلوقات. وهذا المعرض العظيم ظرف كبير، السماوات والأرض ظرف كبير، وفي داخل هذا الظرف مخلوقات لا يحصيها إلا الله، أمم وقبائل وشعوب. وأعظم هذه المخلوقات في هذه الظروف السماء، يعني الظرف ظرف للرسالة. كذلك هذا السماوات والأرض ظروف فيها مخلوقات عظيمة، وفي السماوات والأرض أجناس وخلائق لا يعلمها ولا يحصيها إلا الله، ولكن نحن نعلم منها ستة أجناس: عالم الجماد، عالم النبات، عالم الحيوان، عالم الإنسان، عالم الجن، عالم الملائكة. هؤلاء الخلائق الذين خلقهم الله عز وجل داخل هذه الظروف لهم حكم، الله خلقهم ليشهدوا بوحدانيته ويسبحوا بحمده، وهم جميعا خاضعون لأمره، مستجيبون لمشيئته، مسرعون إلى إرادته، وهم في قبضته، في ملكه وسلطانه. فالله عز وجل قوي عزيز، ولكن قوته وعزته مقرونة بالرحمة والخير المطلق. فالله عز وجل أرحم بالعبد من نفسه. فهذا المعرض العظيم مملوء بالخلائق ومملوء برحمة الله عز وجل. فرحمة الله عز وجل تتجلى على الخلائق عامة وعلى الإنسان خاصة. ونحن البشر من ذرية آدم صلى الله عليه وسلم لنتعرف على رحمة الله عز وجل بهذا الكائن البشري الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه واسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وجعله خليفة في الأرض. هذا الإنسان ما هي مظاهر رحمة الله عز وجل عليه؟ فالله عز وجل خلق هذا الإنسان في أحسن تقويم، وتتجلى رحمة الله عز وجل بهذا الإنسان أول شيء ابتداء في وجود البشر أنفسهم. فالله عز وجل يقول عن الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. لما كان شيئا مذكورا ماذا يجب عليه؟ أول ما يجب عليه أن يعرف الذي شاءه وأوجده، يتعرف عليه بأسمائه وصفاته حتى يعمل بما يرضيه، لأنه عبده والله عز وجل ربه وسيده. فأول يعني ما تتجلى رحمة الله عز وجل على هذا الإنسان، أول تتجلى في ابتداء وجوده وفي نشأته من حيث لا يعلم، وفي تكريم الإنسان على كثير من العالمين. فالله عز وجل خلق هذا الإنسان في أحسن تقويم، خلق هذا الإنسان كما قال عنه ربه: إنا خلقنا إنسانا من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فرحمة الله محيطة بهذا الإنسان، وهو يبقى ويحيا ويتحرك ويسكن برحمة الله عز وجل. فكل ما حول الإنسان من رحمة الله عز وجل، والإنسان مخلوق برحمة الله. فهذا الإنسان تتجلى رحمة الله عز وجل به ابتداء في وجود البشر أنفسهم، وفي نشأتهم من حيث لا يعلمون، وفي تكريم الإنسان على كثير من العالمين. كم في العالم من العوالم، مخلوقات وعوالم لا يحصيها إلا الله. هذا الإنسان هو الخليفة في هذا الكون. تتجلى رحمة الله بهذا الإنسان في تسخير ما في هذا الكون العظيم من النعم والطاقات والقوى والأرزاق والماء والهواء وغير ذلك مما يتقلب فيه الإنسان كل لحظة. فالله عز وجل سخر الإنسان ما في السماوات وما في الأرض. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ هذا الهواء حيثما سرت معك، وهذا الماء حيثما كنت يوجد معك، وهذه الأطعمة الموجودة، وهذه البحار المملوءة بهذه اللحوم المختلفة، وهذه الأرض التي تنبت من كل زوج بهيج، كلها مسخرة لهذا الإنسان، لأن الله عز وجل هو الرحمن الرحيم الذي يريد أن يرحم الإنسان. فللكون في الكون رحمة عامة وللإنسان رحمة خاصة. فنعم الله تتجلى على الإنسان في خلق هذه النعم والطاقات والقوى والأرزاق والمياه الموجودة في هذا الكون. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وتتجلى رحمة الله في تعليم الإنسان ما لم يعلم مما يحتاجه في حياته. فالإنسان خلق ظلوما جهولا، ولكن الله عز وجل هو الذي علمه ما لم يكن يعلم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. جعل هذه وسائل العلم لتعرفوا من أنتم وما من الذي خلقكم وماذا يريد منكم ربكم وماذا تريدون أنتم منه. وتتجلى رحمة الله على هذا الإنسان في رعاية الله عز وجل لهذا الخلق بعد استخلافه في الأرض بموالاة إرسال الرسل إليه. نعمة الله عز وجل ورحمته تتجلى في رعاية الله لهؤلاء البشر بعد استخلافهم في الأرض بموالاة إرسال الرسل إليهم بالهدى. كلما نسي الإنسان أو ضل وأخذه بالحل كلما لج في الضلالة والجهالة. فكلما ضلت الأمة أرسل الله له رسولا يهديها إلى الصراط المستقيم ويحذرها من معصية الله. وتتجلى رحمة الله بالبشر في مجازاة العبد على السيئة بمثلها ومجازاته على الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومحو السيئة بالحسنة. من جاء بالحسنة فلو عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وتتجلى رحمة الله بهذا الإنسان في تجاوز الله عز وجل عن سيئات العباد إذا عملوها بجهالة ثم تابوا، وبكتابة الرحمة على نفسه جل جلاله: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. والله جل جلاله هو الرحمن الرحيم، وقد وسعت رحمته كل شيء، واستوى على أعظم المخلوقات وأوسعها وهو العرش بأوسع الصفات وهي صفة الرحمة، فقال سبحانه الرحمن على العرش استوى، تذكيرا بسعة رحمته، وأن الله عز وجل سيرحم جميع العباد، بل الناس باقون برحمته. والله عز وجل فطر الإنسان على التوحيد وزوده بالسمع والعقل والبصر، وإكراما لهذا الإنسان واحتفاء به وعناية به ورحمة به أنزل الله عليه هذا القرآن الذي هو هدى ورحمة للمؤمنين. أنزل الله في القرآن سورة كاملة باسمه الرحمن، ومطلعها الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. وهذه السورة العظيمة معرض لآلاء الرحمن ومخلوقاته العظيمة في العالم العلوي والعالم السفلي، ومظاهر رحمته التي تبلغ كل عقل وكل سمع وكل بصر، وتملأ فضاء السماوات والأرض. ويبدأ هذا المعرض العظيم في هذه السورة، يبدأ معرض الآلاء بتعليم القرآن بوصفه المنة الكبرى على الإنسان، تسبق في الذكر خلق الإنسان ذاته وتعليمه البيان. فمن رحمة الرحمن أن أنزل القرآن، الرحمن علم القرآن، لأن الإنسان بدون منهج حياة يكون كالبهائم، يفعل ما يشاء ويقوم متى شاء ويأكل ما شاء. فهذا القرآن العظيم نعمة كبرى، بل هو النعمة الكبرى على البشرية كلها، تتجلى فيه رحمة الرحمن بالإنسان وآلاء الله ومخلوقاته، وهو منهج عظيم للبشرية، فهو قرآن كريم وقرآن حكيم وقرآن عظيم، هو منهج الله للبشرية الذي يصلهم بربهم وينظم أحوالهم ومعيشتهم وفق أمر ربهم، ويفتح عقولهم وحواسهم ومشاعرهم على هذا الكون العظيم الجميل ومبدعه الذي شمل خلقه برحمته. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، ما ترى إلا عظمة الله، وما ترى إلا قدرة الله، وما ترى إلا رحمة الله عز وجل. فالقرآن العظيم كتاب الدعوة وكتاب الهداية وكتاب الأحكام وكتاب الأجر والثواب. إذا قامت الدعوة جاءت الهداية، وإذا جاءت الهداية جاء العمل بالأحكام، وإذا جاء العمل بالأحكام أصبح الإنسان مرتبط بالقرآن، وهذا القرآن المؤمن مأمور بتدبره لأنه منهج حياة. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ على هذه القلوب قد تكون أقفال، أقفال الشهوات، أقفال الكبر والاستكبار، أقفال الهوى. هذه الأقفال إذا أقفل يعني على القلب بها لا يكاد يستفيد منه، بل لابد من فتح هذه القلوب بالنظر في الآيات الكونية حتى يأتي الإيمان، وإذا دخل الإيمان انفتح القلب، وإذا انفتح القلب أنبت الصفات التي يحبها الله، وعظم العبد ربه وكبره وأحبه وأطاعه. القرآن العظيم هو الذي بين لنا أننا خلفاء في الأرض، وأن البشرية كرام على الله، وأنهم حملة الأمانة التي أشفقت منها السماوات والأرض والجبال، ويشعرهم بقيمتهم التي يستمدونها من تحقيق إنسانيتهم العليا بالإيمان بالله. ومن ثم قدم تعليم القرآن على خلق الإنسان، فقال سبحانه الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، فبه يتحقق في هذا الكائن البشري معنى الإنسان، فكأنه ليس إنسان إلا بالقرآن. وبدونه يسقط في أقل من رتبة الحيوان، فكما قال الله عز وجل عن الكفار: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن وتكريمه بالصفة الإنسانية الكبرى وهي البيان، والبيان بأقسامه الثلاثة: البيان النطقي، والبيان الخطي، والبيان الإشاري. وهذا البيان امتاز به الإنسان على غيره. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، يبين بلسانه، فيقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والبيان الرسمي يكتب بيده فيبين عما في قلبه: نون والقلم وما يسطرون. والبيان الإشاري يشير باليد أو يشير بالرأس إشارات يفهمها عنه غيره من الناس. فهذه أنواع البيان. الله عز وجل هو الرحمن الرحيم الذي علم الإنسان البيان: البيان النطقي بلسانه، البيان النطقي بلسانه، والبيان الخطي بيده، والبيان الإشاري برأسه أو بيده أو بعينه. ثم في هذه السورة الله عز وجل يفتح لنا هذا المعرض العظيم وصحائف الوجود الناطقة بآلاء الله ونعمه ومخلوقاته العظيمة ومظاهر رحمته: الشمس والقمر والنجم والشجر والسماء المرفوعة والميزان الموضوع والأرض وما فيها من مظاهر رحمته وخلق الجن والإنس. ثم يعرض نعمة المشرقين والمغربين، فهو رب المشرقين ورب المغربين ورب المشارق والمغارب ورب المشرق والمغرب، لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. ثم يعرض نعمة المشرقين والمغربين والبحرين وعدم امتزاجهم، وعجائب ما يخرج منهما وما يجري فيهما وعليهما من الجواري، ما يجري فيهما وعليهما من الجواري من وهذه المخلوقات التي تتحرك في باطن الأرض، وهذه الجبال الموجودة، وهذه النباتات التي في جوف البحر. فالبحر مكان عظيم، فالله عز وجل خلق العالم السفلي من يابس وماء، والماء يقارب ثلاثة أرباع الكرة الأرضية، واليابس الربع. فهذا معرض عظيم يجب أن نتجول فيه. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. نتجول في المعرض الإلهي الكبير لنعرف الخالق ونعرف قدرة الخالق وعلم الخالق ورحمة الخالق جل جلاله. فالنظر والتدبر من أعظم العبادات، وحضور مثل هذه الدروس من أعظم العبادات، لأن هذه الدروس الإيمانية التي تذكر بالله تولد الطاقة الإيمانية عند الإنسان، وإذا زادت الطاقة الإيمانية زاد العمل وزاد الحب وزادت العبادة والطاعة لله عز وجل. ففي الجو الإيماني نستفيد خمسة أمور: نتعلم الدين ونعمل بالدين ونثبت على الدين ونترقى في الدين وننشر الدين، لأن الدين هو الحق. فكما أن الماء حق كل يقبل عليه، وكذلك الشمس نورها حق كل يستفيد منه. فالله عز وجل جعل هذا الدين الحق تقبله القلوب كما تقبل الأرض الماء النازل من السماء فتنبت من كل زوج بهج. وإذا الإنسان تجول في هذا المعرض العظيم في الملك والملكوت ورأى في هذه الصحائف الكبار ورأى المخلوقات العظام زاد إيمانه وزاد علمه وزاد عمله وزاد حبه وتكبيره لربه. ثم هذه المخلوقات العظيمة الله عز وجل بينها في سورة الرحمن، ثم عرض سبحانه مشهد ثنائها جميعا بأمره وقدرته، فقال عز وجل: كل من عليها فان. ثم عرض سبحانه مشهد البقاء المطلق لله ذي الجلال والإكرام، كما قال سبحانه: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ثم الله عز وجل كلف الإنس والجن بامتثال أمره وأعطاهم الفرصة في هذه الدنيا ليعملوا بالدين الحق ورغبهم في ذلك. إنها فقال سبحانه إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. ولكنه ما تركهم ما خلقهم عبدا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا، بل كلفهم بما يسعدهم في الدنيا والآخرة تشريفا لهم ورحمة واحتفاء بهم. لكن يوم القيامة يقول الله عز وجل عن هؤلاء: سنفرغ لكم أيها الثقلان. لا بد من حساب، ولا بد بعد الحساب من ثواب وعقاب. فالله عز وجل بصير بالعباد، والله جل جلاله غفور رحيم، يفرح بتوبة العبد إذا تاب إليه أعظم فرح وأكمله، ويكفر عنه سيئاته، ويوجب له محبته بالتوبة، وهو سبحانه الرحمن الذي ألهمه التوبة ووفقه لها وأعانه عليها وقبلها منه. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. يعني استغفروه لتفوزوا برحمته. ومن رحمته سبحانه أنه ملأ سماواته من ملائكته يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لأهل الأرض، واستعمل حملة العرش منهم في التسبيح بحمده سبحانه وفي الدعاء لعباده المؤمنين والاستغفار لذنوبهم ووقايتهم عذاب الجحيم والشفاعة لهم عند ربهم ليدخلهم الجنة. فما أعظم رحمة الله بعباده واحتفائه بهم ودلهم على ما يرحمهم به جل جلاله. الذين يحملون العرش ومن حوله، يعني من الملائكة، الذين يحملون العرش ومن حوله، ما هي أعمالهم؟ يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. فنحن نحب الملائكة لأنهم يسبحون الله ويعظمون الله ويكبرون الله وينفذون أوامر الله ويدعون لنا بالرحمة والاستغفار والدعاء وسؤال ربنا عز وجل لنا في كل حين. فالله أكبر، ما أعظم هذه العناية من الرب جل جلاله بعباده خاصة المؤمنين منهم، وما أجمل هذا الإحسان من المولى الكريم، وما أعظم هذه الرحمة من الرحمن الرحيم، وما أجمل هذا التحنن والعطف والتحبب إلى العباد وحسن التلطف بهم. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ألا ما أعظم رحمة الله بعباده، فمع خلقهم وتأمين أقواتهم وقسمة أرزاقهم خلق سبحانه ملائكة يدعون لهم ويستغفرون لهم ويشفعون لهم عند ربهم، ومع هذا كله أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه وتعرف إليهم بأسمائه وصفاته وآلائه وإنعامه وإحسانه ليدعوه بها ويسألوه بموجبها. ومع هذا كله ينزل الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا إكراما للمؤمنين واحتفاء بهم ليسألوه حاجاتهم ويستغفروه من ذنوبهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. ونزول الله عز وجل لا نعلم كيفيته، إنما نؤمن به. ولا يظن البشر أن الله ينزل إلى سماء الدنيا بذاته، لأنه لو نزل إلى سماء الدنيا بذاته لأحاطت به السماوات، والله محيط بكل محيط ولا يحيط به محيط. فكما لا نعلم كيفية ذاته لا نعلم كيفية صفاته، ومن صفاته النزول، فهو ينزل كما يليق بجلاله، ليس كمثله شيء في رحمته، ليس كمثله شيء في قوته، ليس كمثله شيء في علمه، ليس كمثله شيء في نزوله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا يشاركه في أسماء الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الحميدة على وجه التمام والكمال أحد من البشر. والله عز وجل إنما يرسل رسله رحمة بالعباد، فهو الغني عنهم وعن إيمانهم وعبادتهم له، وإذا أحسنوا وآمنوا فإنما يحسنون لأنفسهم في الدنيا والآخرة، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. والناس باقون برحمة الله ومشيئته، وأمرهم كلهم بيده سبحانه. وربك الغني ذو الرحمة، إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. الله عز وجل جميع الخلائق بكلمة يفنيهم جميعا ويحييهم جميعا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وخلق مخلوقاته جل جلاله على قسمين، مخلوقات مسخرة وهم كل ما سوى الإنس والجن، ومخلوقات مخيرة وهم الإنس والجن. والله يحب من يأتي إليه اختيارا وهو قادر أن لا يأتي، وهم من آمن واهتدى من البشر، لأنه قدم محبوبات الرب على محبوبات النفس، وقدم الأعلى على الأدنى. فالله عز وجل يرحم هذا العبد ويقربه منه. فمعرفة العبد برحمة الله الشاملة لعباده يسكب في القلب الطمأنينة إلى ربه، لا في حال السراء والنعماء فحسب، بل هو وهو يمر بفترات الابتلاء بالضراء التي تزيغ فيها القلوب والأبصار، فهو يستيقن أن رحمة الله وراء كل لمحة وكل حالة وكل وضع وكل تصرف، لأنه هو الرحمن الرحيم، هو الذي أرحم بعباده من الأم الشفيقة بولدها. ودائما نرى الله عز وجل يذكر اسمه الرحمن الرحيم في كثير من الآيات ليعلم العباد أنه هو الرحمن الرحيم، وأن رحمته وسعت كل شيء، وأنه لن يخلي أحدا من رحمته سواء كان مؤمنا أو كافرا. فليتعرف العبد على رحمة ربه حتى ينظر عظمة الرحمن الرحيم، ويعلم أن ربه لا يعرضه للابتلاء لأنه تخلى عنه أو طرده من رحمته، فإن الله لا يطرد من رحمته أحدا يرجوها، إنما يطرد الناس أنفسهم من هذه الرحمة حين يكفرون بالله ويرفضون رحمته ويبعدون عنها. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وهو سبحانه الرحمن الرحيم، والطمأنينة إلى رحمة الله تملأ القلب بالثبات والصبر واليقين والرجاء والأمل والهدوء والراحة، فهو في كنف رب رحيم ودود. فالذي في كنف الرب الرحيم الودود يطمئن ويسكن إلى مولاه، لأنه يعرف أنه تولاه برحمته جل جلاله. وهو سبحانه المالك لكل شيء، المالك للرحمة، المالك للسعادة، المالك للشقاء، المالك لكل شيء في ملكه، لا ينازعه منازع، ولكنه فضلا منه ومنة كتب على نفسه الرحمة، وأخبر عباده بما كتبه على نفسه من الرحمة. وهذا من كمال عنايته بعباده، فإن إخبارهم بهذه الحقيقة تفضل آخر، بيّن لنا أنه كتب على نفسه الرحمة، يعني يريد هو أن يرحم جميع خلقه جل جلاله، وأمرنا بالرحمة حتى يرحمنا جل جلاله. ورحمة الله بعباده هي الأصل، الله عز وجل خلق العباد ليرحمهم. رحمة الله بعباده هي الأصل، رحمة الله بعباده في الدنيا والآخرة هي الأصل، حتى في ابتلائهم أحيانا بالضراء والبأساء، فهو سبحانه يبتليهم ليعد طائفة منهم بهذا الابتلاء لحمل أمانته بعد الخلوص والتجرد والتهيؤ عن طريق هذا الابتلاء، كما ابتلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكما ابتلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة. فبعد الابتلاء يأتي التمكين، ويتميز الخبيث من الطيب، وليعلم الله عز وجل بهذا الابتلاء من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وليهلك من هلك عن بينه، ويحيى من حي عن بينه. والله عز وجل أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فهو أرحم الناس بالخلق كما قال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بل جمع جميع الصفات والأخلاق التي يحبها الله، فالله عز وجل أعطى جميع الأنبياء والمرسلين جميع الصفات التي يحبها، ففرقها في الأنبياء ثم جمعها في سيد الأنبياء ثم فرقها في أمة سيد الأنبياء: وإنك لعلى خلق عظيم. تقول عائشة: كان خلقه القرآن الذي هو كله رحمة وهدى وشفاء. فهو صلى الله عليه وسلم رحمة لكل أحد من المؤمنين والكفار، لكن المؤمنين قبلوا هذه الرحمة فنالوا بها سعادة الدنيا والآخرة. المؤمن قبل رحمة الله، هذه الرسالة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، فسعد هذا الإنسان في الدنيا والآخرة. والكفار ردوها فلهم الشقاء في الدنيا والآخرة، ورفع الله برسالة محمد صلى الله عليه وسلم العذاب العام عن أهل الأرض. فبعثة محمد صلى الله عليه وسلم بالكتاب العظيم رحمة للعالمين كلهم: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وببعثة محمد صلى الله عليه وسلم بعث، يعني رفع الله العذاب العام عن أهل الأرض. العذاب العام كان يأخذ الأمم السابقة: قوم نوح أغرقوا، وقوم هود أخذتهم الريح، وقوم صالح كذلك الله عز وجل أخذتهم الصيحة، وقوم شعيب أمطرت عليهم يعني أمطر الله عليهم نار، وقوم فرعون أهلكوا بالغرق. العذاب العام، الاستئصال العام، لكن الله ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم رفع عن هذه الأمة العذاب العام عن أهل الأرض، وبهذه الرحمة انتشر الدين وقبله الناس وأحبوه. يعني بعثة محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو بعث رحمة للعالمين، بهذه الرحمة انتشر الدين وقبله الناس وأحبوه وجهدوا في سبيله، كما قال سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم، أخلاق عالية، واستغفر لهم لأنهم يجهلون كثيرا، وشاورهم في الأمر لأنهم سوف يتحملون المسؤولية من بعدك. فإذا عزم فلا تعتمد على شيء، فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فنحن نفعل الأسباب بجوارحنا ونتوكل على الله بقلوبنا. ورحمة الله وسعت كل شيء وشملت كل أحد، المؤمن والكافر، والمطيع والعاصي. فهو سبحانه الرحيم الذي شمل الخلق كلهم برحمته، وإلا لو الكفار معزولون عن رحمته لكان الهواء عليهم حارة والماء مالحة والأرض مضطربة، ولكن رحمة الله وسعت المؤمن والكافر في الدنيا، لأنه لا خالق غيره ولا رازق غيره ولا إله غيره ولا رحمن غيره. فرحمة الله جل جلاله وسعت كل شيء، فهو سبحانه الرحمن الرحيم الذي شمل الخلق كلهم برحمته، فسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض، فالشمس والقمر والبر والبحر والماء والتراب والنبات والحيوان والهواء وغير ذلك من المخلوقات، كل ذلك خلقه الله وسخر منافعه للناس. كل هذا من رحمة الله، وهذه النعم يستفيد منها المؤمن والكافر على حد سواء، وهي مسخرة للإنسان ولا خيار لها، بل هي مستجيبة لمشيئة الله مطاوعة للإنسان. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض؟ فالأرض تطيع المسلم والكافر ليزرع فيها، وكذلك الأشجار لا تطيع المؤمن فقط بل تطيع المؤمن والكافر، وتستجيب لربي عز وجل وتمتثل أمره وتخدم المسلم والكافر. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة العقل من نعم الله، السمع من نعم الله، البصر من نعم الله عز وجل، العافية من نعم الله، الهداية من نعم الله، الرحمة، اللطف، الإحسان، كل هذه صفات من رحمة الله عز وجل، وهذه من نعمه الظاهرة والباطنة. فنعم الله ظاهرة نراها وباطنة، هذه ما في القلوب من الطمأنينة والسكينة والرحمة والشفقة، كل هذه من نعم الله. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه وظاهرة وباطنة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. بعض الناس يقول ماذا يستفيد الله عز وجل من طاعتنا وماذا تضر معاصينا؟ الله عز وجل أمرنا لأننا عبيده وعملنا عائد أجره علينا، الله عز وجل غني عنا وعن أعمالنا، لا تنفع طاعة الطاعين ولا تضر معصية العاصين. فالله عز وجل ملك وله في ملكه مماليك، ومن هؤلاء المماليك خلق اختارهم الله عز وجل وخيرهم بين أن يطيعوه أو يعصوه، يؤمنوا به أو يكفروا به، وأعطاهم العقول والأسمع والأبصار، وأعطاهم العقول وفطرهم على التوحيد، وأنزل إليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل وقامت الحجة. وبعد ذلك إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا إكراه في الدين. فهذه الرحمة من الرحمن الرحيم تشمل الخلق كله في الدنيا، أما في الآخرة فإن الله عز وجل يطرد من رحمته من لم يؤمن به ولم يشكر نعمه من الكفار والعصاة، ولا تشمل رحمته في الآخرة إلا عباده المؤمنين به العابدين له. ففي الدنيا كثرت متعلقات الرحمة، وفي الآخرة قلت متعلقات الرحمة. وإن كانت صفة الرحمة ثابتة لله عز وجل لم تتغير ولم تتبدل، ولو أن الكفار والعصاة أطاعوا ربهم لوسعتهم رحمته في الآخرة، ولكنهم حرموا أنفسهم منها بكفرهم عن رب بكفرهم بربهم عز وجل. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. ومن رحمة الله بعباده أنه كلما زاد عددهم كشف لهم من العلم ما يمكنهم من سهولة الحياة وزيادة الإنتاج وسهولة الحصول عليه، كما هو حاصل في كل زمان ومكان، خاصة في زماننا هذا. كم الله عز وجل فتح على عقول بعض عباده، اخترعوا السيارات والقطارات والطائرات، واخترعوا أنواع يعني الأواني والأجهزة الكهربائية وأنواع الأجهزة والمعدات والحراثات التي تستخدم في مجال الزراعة وفي مجال الصناعة. كلما زاد عدد الخلق رحمة من الله كشف لعباده من العلم ما يمكنهم من سهولة الحياة وزيادة الإنتاج وسهولة الحصول عليه، كما هو حاصل في زماننا هذا. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. والناس لم يصلوا إلى هذه الصناعات إلا بسبب رحمة الله عز وجل لهم، وأن علمهم ما لم يكونوا يعلمون. فالذي خلق العقل هو الله، والذي خلق التفكير في العقل هو الله، والذي خلق المادة التي يصنعها الإنسان هو الله، والذي أعطى يعني هذه الذرات أن تجتمع لتكون في صورة حراثة أو طائرة أو سيارة هو الله عز وجل. والله خلقكم وما تعملون، فالله خالق الإنسان وخالق صفاته وخالق أفعاله، لأنه هو الخلاق العليم الذي خلق كل شيء، فما من شيء إلا والله خالقه جل جلاله. ورحمة الله لعباده ودخولهم الجنة ليست على قدر أعمالهم، إذ أعمالهم لا تستقل باقتضاء الرحمة وحقوق عبوديته وشكره التي يستحقها عليهم جل جلاله. لم يقوموا بها كما يجب لعظمته وجلال سلطانه. فالله عز وجل لو عذب خلقه والحالة هذه لكان تعذيبا لحقه، وهو سبحانه غير ظالم لهم فيه، فإن أعمالهم لا توازي القليل من نعمه عليه، لا توازي نعمة البصر ولا الصحة ولا هذه المياه العذبة ولا هذا الهواء اللطيف ولا هذا التماسك في هذا الإنسان، فتبقى نعمه الكثيرة لا مقابل لها من شكرهم وأعمالهم. فلو عذبهم جل جلاله على ترك شكرهم وترك أداء حقه الذي يجب عليهم لم يكن ظالما لهم، فإنه جل جلاله الرحمن الرحيم. والمقدور للعبد من الطاعات لا يأتي به كله، بل لا بد من فتور وإعراض وغفلة وتوان وتقصير وتفريط، ولكن الله عز وجل يقول للخلق يوم القيامة: ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم. وكذلك قيام المرء بالعبودية لا يوفيها حقها الواجب لها من كمال المراقبة والإجلال والإخلاص والتعظيم لله عز وجل وبذل مقدوره كله في تحسين العمل وتكميله ظاهرا وباطنا. فالتقصير لازم للبشر في حال الترك وفي حال الفعل، فلا بد من الاستغفار، وهذا هو السر في كون أعمال الطاعات تختم بالاستغفار. فنحن بعد الصلاة نقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، بعد أن نقول: اللهم انت السلام وك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فبعد السلام يقول الإنسان: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم انت السلام وك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فلا يتكل الإنسان على عبده، وذلك الحج والصوم وغير ذلك من العبادات تختم بالاستغفار، لأن حق الله عظيم والإخلاص عزيز، وموافقة السنة أمر ليس يعني بالأمر الهين، وأداء الطاعة في وقتها كمية وكيفية، كل هذا يحتاج إلى استحضار حضور القلب والانكسار بين يدي الله عز وجل. ولكن الله عز وجل أمرنا بالاستغفار يعني يمحو عنا ويغفر لنا الذنوب التي قصرنا بها. فلو وقفنا أمام ملك من الملوك أو أمام مسؤول كبير لوقفنا له إجلالا وتكبيرا، فكيف ملك الملوك إذا وقفنا أمامه في الصلاة؟ لابد في الصلاة أن نكبره ونعظمه ونحمده ونسأله ونستغفره، ثم نقدم التحية له، ثم نصلي ونسلم على من كان سببا في تعريفنا بخالقنا والذي جاء بالأعمال الصالحة التي تقربنا إلى ربنا، فهذا كله من رحمة الله. ولو أن العبد جاء بكل ما يقدر عليه من الطاعات ظاهرا وباطنا ليلا ونهارا، فالذي ينبغي لربه فوق ذلك: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. الذي ينبغي لربه فوق ذلك وأضعاف أضعافه، ولكن الله يرضى بالعمل القليل ويعطي مقابل ذلك الأجر الجزيل، لأنه يعطي على قدر شأنه لا على قدر سؤال العبد، لأن العظيم لا يعطي إلا العظيم، أما الحقير فيعطي الحقير، والله عظيم لا يعطي إلا الشيء العظيم. ما رضي لعباده إلا بجنة عرضها السماوات والأرض، وأقل أدنى إنسان في الجنة وما فيه مدني من له مثل هذه الدنيا 10 مرات، لأن الرحمن الرحيم العزيز الكريم الذي يحب لعباده كل خير. والله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فلو أتى العبد بكل ما يقدر عليه من الطاعات ظاهرا وباطنا، فالذي ينبغي لربه فوق ذلك وأضعاف أضعافه، فإن عجز عنه لم يستحق ما يترتب عليه من الجزاء. فإذا حرم جزاء ما لم يأتي به مما يجب لربه لم يكن الرب ظالما له، فإذا أعطاه ربه الثواب كان مجرد صدقة منه وفضل ورحمة لا عوضا عن عمله. والعبد مملوك، العبد مملوك أصلا لا يستحق شيئا على سيده، لأنه مملوك لسيده، فإن أعطاه سيده شيئا فهو إحسان منه وفضل وإكرام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: لا، ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. فسددوا وقاربوا ولا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. متفق عليه. ورحمة الله عز وجل واسعة، والرحمة صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى الإنسان ودفع المضار عنه، إيصال المنافع والمصالح إلى الإنسان وإن كرهتها نفسه وشقت عليه، فهذه الرحمة حقا. فأرحم الناس بك من أخذ بك إلى ما يصلحك وإن كرهت ذلك وكرهته نفسك، كالدواء المر الكريه فلا يعطيك إياه إلا المشفق عليك. فمن رحمة الأب بولده أن يكرهه على التأدب بالعلم والعمل ويمنعه شهواته التي تضره وتصرفه عن طاعة الله. ومتى أهمل هذا الإنسان ولده كان لقلة رحمته به، وإن ظن أنه يرحمه ويرفهه فهذه رحمة مقرونة بجهل. ولهذا كان من تمام رحمة أرحم الراحمين تسليط أنواع البلاء على العبد، فإنه سبحانه أعلم بمصلحته، فابتلاؤه له وامتحانه ومنعه من كثير من أغراضه وشهواته من كمال رحمته به. ولكن العبد لجهله وظلمه يتهم ربه بابتلائه ولا يعلم أنه محسن إليه بابتلائه وامتحانه. ولهذا أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه. لأن الإنسان إذا أعرض عن ربه وصد عنه وأهمل شرعه ابتلاه الله عز وجل ليعود إليه، فيضربه بصوت حتى يعود إلى ربه فيتوب إلى ربه. وإذا تاب إلى ربه أكرمه الله بخمسة أمور كبار: يزيد إيمانه إذا ابتلى الله عز وجل إنسانا ثم دعا هذا الإنسان ربه ثم كشف هذا الابتلاء عنه، أكرمه الله بخمس كرمات: إيمان جديد، توبة جديدة، حب جديد لله، تعظيم جديد لله، طاعة جديدة لله عز وجل. هذه النعم الباطنة التي تأتي مع المكاره. فما أصاب العبد فهو من تمام رحمة الله به لا من بخله عليه، كيف وهو سبحانه الجواد الكريم الذي له الجود كله وجميع جود الخلائق في جنب جود الله أقل من ذرة في جبال الدنيا ورمالها، بل جود جميع الخلق كلهم من جوده عز وجل. فمن رحمة الله عز وجل بعباده ابتلاؤهم بالأوامر والنواهي رحمة لهم وحمية لهم مما يضرهم، لا حاجة منه سبحانه إليهم بما أمرهم به، فهو الغني الحميد، ولا بخلا منه عليهم بما نهاهم عنه، فهو الجواد الكريم وهو العليم الخبير. وإذا لم تكن المعاصي تصدر من البشر فكيف نتعبد بسم الله الغفور، بسم الله الرحمن، بسم الله العفو، بسم الله الحليم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم، كما أخرجه الإمام مسلم عليه رحمة الله. وظهور رحمة الله عز وجل في المنع أعظم من العطاء، لأن الإنسان كلما أعطي اشتغل بالنعمة عن المنع، كلا إن الإنسان لا يبقى أن رآه استغنى. فالله عز وجل يمنع عبده من الدنيا والشهوات حتى يقطع عنه التعلق بالدنيا ويصرفه للتوجه إلى ربه. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه: اللهم أحني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. إن الفقير يتضرع إلى ربه: وأنا أرض في عبد مولاي، إن أطعمني شكرت وإن ابتلاني صبرت. ومن رحمته سبحانه بعباده أن نقص عليهم الدنيا وكدرها لئلا يسكنوا إليها ولا يطمئنوا بها كي يرغبوا في النعيم المقيم في دار جواره جل جلاله يوم القيامة، فساقهم العليم الخبير إلى ذلك بسياط الابتلاء والامتحان، فمنعهم ليعطيهم وابتلاهم ليعافيهم وأماتهم ليحييهم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه المصائب وهذه الأمراض ليست مقصودة لذاتها، ولا الله عز وجل يقصد منها تعذيب الخلق، فإنه الرحمن الرحيم، ولكنها سياط يصرفهم بها الله عز وجل عن طاعة الشيطان واتباع الهوى إلى طاعة الرحمن واتباع الهدى. ولا يفقه ذلك إلا من عرف ربه المؤمن المهيمن العزيز الرحمن الرحيم. فهو الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، فهو يبتلي عباده بهذه الأمور ليعودوا إليه جل جلاله. ومن رحمته سبحانه بعباده أن حذرهم نفسه لئلا يغتروا به فيعاملوه بما لا تحسن معاملته به من الشرك والمعاصي والتخفيف، كما قال سبحانه: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فالله عز وجل له صفات الجلال ينتقم بها ممن عصاه ويعذب به بها من كفره، فهو الملك العزيز الجبار القوي القادر القاهر، الملك الذي له ملك السماوات والأرض وله ملك الدنيا والآخرة. وتمام النعمة على العبد إنما هو بالهدى والرحمة. ولذا أمر الله سبحانه أن نسأله كل يوم وليلة مرات عديدة أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم وهم أولو الهدى والرحمة، وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم وهم ضد المرحومين، وطريق الضالين وهم ضد المهتدين. فاللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن رحمة الله عز وجل بالإنسان أن خلقه في أحسن تقويم، وأكرمه بالدين، وزوده بالسمع والبصر والعقل، ولم يكله في الاهتداء إلى عقله وحده ولا على الفطرة وحده، فإن العقل يدلك على الخالق، والفطرة التي فطر الناس عليها: لست بربكم؟ قالوا بلى. تكفي. ولكن من كمال رحمته بعباده أن لم يكلهم إلى هذا، لم يكلهم على الأسماع والأبصار والعقول، ولم يكلهم في الاهتداء للعقول ولا على الفطرة ولا على كثرة ما في الأنفس والأفاق من دلائل الهدى وموجبات الإيمان، بل اقتضت رحمة العزيز الرحيم ألا يكل العقل إلى العقل البشري تبعة الهدى والضلال إلا بعد الرسالة والبيان. فلا يعذب أحد ولا يسأل أحد إلا إذا بلغه رسالة الرسول. فلا إله إلا الله، ما أعظم رحمة الله بعباده وما أوسع رحمته جل جلاله. بل اقتضت رحمة العزيز الرحيم أن يرسل الرسل وينزل الكتب، ولم يكل إليه بعد البيان والاهتداء وضع منهج، أرسل الرسل وأنزل الكتب. الرسل بينوا من الذي يستحق العبادة وجاءوا بالمنهج، فالرسل بيّنوا للناس المعبود بأسمائه وصفاته، وبيّنوا الطريق الموصل إليه، وبيّنوا للناس ما لهم بعد القدوم عليه جل جلاله. فمن رحمته أن لم يكلهم إلى وضع المنهج الإلهي، بل الذي وضعه هو الخالق جل جلاله، لأن المنهج إذا جاء من أعلى إلى الأسفل يقبل، فلا يقبل المنهج من مساوي ولا ممن هو دوني، بل نقبل المنهج ممن هو أعلى مني. وماذا وكل الله إلى هذا الإنسان؟ وكل إليه تطبيق منهج الحياة ودراسة المقرر والعمل بالمقرر الذي قرره الله له وأكرمه به، ثم ترك له ما وراء ذلك. قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فاللهم اشرح صدورنا للإيمان ونور قلوبنا بالإيمان. فالله خلق البصر الحسي في العين لنرى به الأشياء، وخلق البصيرة لنرى بها خالق الأشياء وأن نعبده كأننا نراه. فالمؤمن بالبصر يرى الأشياء، وبالبصيرة يرى خالق الأشياء، يخلق ويرزق ويبسط ويقبض ويعز ويذل. فاللهم ارزقنا البصر والبصيرة يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. ومن رحمة الله سبحانه أنه أقام الدلائل الكونية في هذا الكون، والتي تدل على عظمة الخالق ووحدانيته وقدرته وتدبيره، وملأ الفطرة بالأشواق إلى ربها والاتصال ببارئها والإذعان له، ووهب هذا الإنسان السمع الذي يدرك به المسموعات، والبصر الذي يدرك به المرئيات، ووهبه العقل الذي يحصي به الشواهد العظيمة وهي تفوق الآلاف الكثيرة. ولكن الله الكريم الرحمن مع هذا كله رحم العباد وأعفى الناس من حجية الكون وحجية العقل وحجية الفطرة، ما لم يرسل إليهم الرسل الذين يعرفون الناس بربهم وما ينبغي له، وليزنوا حياتهم بالحق الذي جاءوا به. وحينئذ إما أن يؤمنوا فينالوا الثواب أو تسقط حجتهم ويستحقوا العقاب. وأرسل الرسل قدوة للناس، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهذا الغذاء الإيماني يملأ القلب إيمانا وتوحيدا وتكبيرا وتعظيما وحبا لله عز وجل. ومن دخل جنة المعرفة أدخله الله جنة الزخرفة يوم القيامة. هذه المعارف تستلذها القلوب أعظم مما تستلذ المعدة واللسان المطعومات والمشروبات. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ومن رحمة الله بالبشرية وبره بهم جل جلاله أن تفضل عليهم بإرسال الرسل تترى، وهم يكذبون ويعاندون ويشردون وينأون، ولكن الله حليم غفور، لا يؤاخذ الناس بأخطائهم وخطاياهم، ولا يحبس عنهم بره وعطاياه، ولا يحرمهم هدى، ثم لا يأخذهم بالعقاب في الدنيا أو في الآخرة حتى تبلغهم رسالة الرسل فيعرضوا ويكفروا ويموتوا وهم كفار ويدرجوا للعقاب، كما قال سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فلا يمكن لعقل واحد أن يهتدي لمثل ما جاءت بالرسل أبدا، بل لا يمكن ذلك لعقول البشرية كلها. وكيف يهتدي العقل ويستغني عن ربه ويستغني عن هدايته ورسله ودينه وهو مخلوق محتاج إلى الهدى؟ فالمؤمن يقدم الوحي على العقل ويقدم الهدى على الهوى، ولكن العقل يستعان به. فالنقل الصحيح يوافق العقل الصريح، وقد علم الله أن العقل لا يغني ما لم يتقوم بمنهج الله، لأن العقل ما يعرف الغيب، ما يعرف يعني عالم الغيب، قد يدرك بعض الأشياء ظاهرا لكن باطنا لا يعقلها. فالعقل كالبصر، البصر يرى شيء محدود والأذن تسمع شيء محدود، كذلك العقل يأتي يعلم شيء محدود. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وإذا أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأله بقوله: وقل ربي زدني علما، علم بالله وأسماء وصفاته، وعلم بمخلوقاته، وعلم بأوامره، وعلم بوعده ووعيده. فرحمة الله عز وجل واسعة، وسعت كل شيء، وهي تتمثل في مظاهر كثيرة لا يحصيها العبد، ويعجز الإنسان عن مجرد ملاحقتها وتسجيلها سواء في ذات نفسه. رحمة الله عز وجل واسعة، شملت كل شيء، وسعت كل شيء، لا يمكن للبشرية كلها لو اجتمعوا على نعمة واحدة أن يحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. سواء في ذات النفس وتكوين هذا الإنسان وتكريمه بما أكرمه الله، أو بما سخر الله له من حوله ومن فوقه ومن تحته، أو فيما أنعم الله به عليه مما يعلمه ومما لا يعلمه، وهو كثير. فمثلا الرياح، الرياح ثمان تقسيم لها أربع، شمال وجنوب والصبا والدبور ورياح البر ورياح البحر. هذه الرياح نعمة من نعم الله، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمة. نحن لا نعرف من الرياح لأنها هوى، لكن تسخيرها وتدبيرها وتصريفها وأعمالها هي جسم نحس به ولا نراه، نحس بشخصه، نحس بأثره ولا نرى شخصه. والرياح عالم عظيم، فكيف بالذرات والهباءات، كيف بالسماوات والأرض، كيف بالعرش والكرسي، كيف بالدنيا والآخرة، كيف بالجنة والنار. فالله عز وجل من أجل هذا الإنسان سخر له ما في السماوات وما في الأرض، ونعم الله لا تعد ولا تحصى، وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ورحمة الله عز وجل تتمثل في الممنوع، تمثلها في الممنوح، يعني تتمثل نعمة الله في المنع والعطاء، ويجدها من يفتح الله له في كل شيء وفي كل وضع وفي كل حال وفي كل مكان. الله أكبر، الرحمة بيده، إذا فتح على أحد فهو أسعد الناس، ولو لم يملك شيئا من أنواع السعادة التي يراها البشر أنها سعادة. وإذا منع عن أحد لو كان بيده الملك والمال كله فهو شقي. يجدها الإنسان في نفسه، يجد رحمة الله في نفسه وفيما حوله وحيثما كان، ولو فقد كل شيء مما يعده الناس حرمانا، ويفتقدها من يمسك الله عنه رحمته في كل شيء وفي كل وضع وفي كل حال ولو وجد كل شيء مما يعده الناس علامة السعادة والرضوان. وما من نعمة يمسك الله معها رحمته، كل نعمة مقرونة بالرحمة، ما من نعمة يمسك الله معها رحمته حتى تنقلب هي بذاتها نقمة، وما من منحة تحفها رحمة الله حتى تكون هي بذاتها نعمة. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. ولننظر ذلك، ولا ضيق مع رحمة الله، إنما الضيق في إمساكها عنه، لا ضيق مع رحمة الله ولو كان صاحبها في غياهب السجن أو في جحيم العذاب أو في شعيب الهلاك أو في أودية الضلال، ولا سعة في إمساكها عن الإنسان ولو تقلب في أعطاف النعيم ورفل في مراتع الرخاء بين الأنهار والقصور وذوات الخدور. فكل نعمة مقرونة برحمة، متى ما كانت معها الرحمة كانت نعمة تامة. فمن داخل النفس برحمة الله تتفجر ينابيع السعادة والطمأنينة والرضا، ومن داخل النفس مع إمساكها عن العبد تدب عقارب القلق والنكد والتعب والنصب. هذا الباب وحده يفتح وتغلق جميع، يعني باب رحمة الله وتغلق جميع الأبواب، فلا عليك، فهو السرور والرخاء والفرج واليسر ولو كنت أفقر الناس. وهذا الباب وحده يغلق وتفتح جميع أبواب الدنيا والنعيم، فما هو بنافع ولا عليك فهو الكرب والضيق والشدة والقلق على مستوى الأفراد والشعوب والحكومات، الصحة والقوة والجاه والسلطان والمال والولد، كلها تكون مصادر قلق وتعب ونكد إذا أمسكت عنها رحمة الله. فإذا فتح الله أبواب رحمته كان فيها السكن والراحة والسعادة والطمأنينة، ويهب الله الصحة والقوة مع رحمته، فإذا هي نعمة وحياة طيبة والتذاذ بالحياة. ويمسك رحمته فإذا الصحة والقوة بلاء يسلطه الله على الصحيح القوي، فينفق الصحة والقوة فيما يحطم الجسم من المحرمات والمخدرات ويفسد الروح يدخر السوء ليوم الحساب، ويعطي الله الجاه والسلطان مع رحمته، فإذا هي أداة إصلاح ومصدر أمن ووسيلة للأجر، كما أعطى الله عز وجل الخلافة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، والقرن الأول طبعهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الدين، فصاروا مصدر رحمة وأداة إصلاح للبشرية. ويمسك الله رحمته فإذا الجاه والسلطان مصدر قلق على قوتهما، مصدر بغي وطغيان ومثار حقد وموجدة على صاحبهما، لا يقر له معهما قرار، ولا يستمتع بجاه ولا سلطان، ويدخر بهما للآخرة رصيدا ضخما من النار، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ويبسط الله الرزق مع رحمته، فإذا هو متاع طيب ورخاء، وإذا هو رغد في الدنيا وزاد إلى الآخرة. ويمسك عنه رحمته، فإذا هو مثار قلق وخوف، وإذا هو مثار حسد وبغض، وإذا هو هم في جمعه وفي حفظه وفي فراقه. ويمنح الله عز وجل الذرية مع رحمته، فإذا هي زينة الحياة الدنيا ومصدر فرح ومضاعفة للأجر، ويمسك عنها رحمته، فإذا الذرية بلاء ونكد وعنة وشقاء وسهر بالليل وتعب بالنهار. فالمال والبنون مع الرحمة زينة وسعادة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والمال والبنون بدون رحمة الله شقاء ونكد، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. إن العمر الطويل والعلم الغزير والمال الوفير والمقام الطيب، كل ذلك يتبدل ويتغير من حال إلى حال مع الإمساك ومع الإرسال. ومن رحمة الله أن تحس برحمة الله، فرحمته واسعة وهي تضمك وتغمرك، ولكن شعورك بوجودها هو الرحمة. إن رحمة الله لا تعز، رحمة الله عز وجل لا تعز على طالبها في أي مكان وفي أي زمان وعلى أي حال. رحمة الله عز وجل واسعت كل شيء، وخص بها أولياءه في الدنيا والآخرة، ولكن رحمة الله في الدنيا شملت المؤمن والكافر. فرحمة الله عز وجل أعظم من يتنعم بها هو من يستفيد من عطاء الربوبية وعطاء الوهودية وعطاء الألوهية. رحمة الله عز وجل وجدها إبراهيم صلى الله عليه وسلم في النار، لأنه متعلق بالله والنار بيد الله، فالله جعلها بردا وسلاما على إبراهيم، وبدل أن تحرق أصبحت جندي من جنود الله يحرس إبراهيم. وجدها إبراهيم صلى الله عليه وسلم، رحمة الله وجدها إبراهيم صلى الله عليه وسلم في النار، ووجدها نوح صلى الله عليه وسلم في لجة البحر، ووجدها يوسف صلى الله عليه وسلم في الجب، كما وجدها في السجن، كما وجدها في الملك، ووجدها يونس صلى الله عليه وسلم في بطن الحوت، ووجدها موسى صلى الله عليه وسلم في اليم وهو طفل مجرد من كل قوة ومن كل حراسة، كما وجدها في قصر فرعون، ووجدها أصحاب الكهف في الكهف حين افتقدوها في القصور والدور التي كانت تكفر بالله. وجدها محمد صلى الله عليه وسلم في الغار وفي طريق الهجرة وفي بدر وفي فتح مكة وفي جميع أحواله صلى الله عليه وسلم. الذي يتصل بالرحيم يعيش في الرحمة، الذي يتصل بالعزيز عزيز، الذي يتصل بالقوي قوي، فهذه الرحمة يجدها المؤمن ويتلذذ بها، ووجدها ويجدها كل من آوى إليها يائسا من كل ما سواها، منقطعا عن كل شبهة في قوة وعن كل مظنة في رحمة، قاصدا باب الله الواحد الأحد وحده دون جميع الأبواب، وما بين الناس ورحمة الله إلا أن يطلبوها مباشرة. اللهم يا رحمن ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رحمة الله وسعت كل شيء، فهو الذي يملكها وحده لا شريك له. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم الذي يملك كل شيء، الذي لا يغلب بل هو الغالب لكل غالب، الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه. فلا رجاء في أحد من الخلق ولا خوف من أحد من الخلق، فما أحد بمرسل من رحمة الله ما أمسكه الله جل جلاله. إن هذا اليقين إذا استقر في قلب المؤمن صمد كالطود للأحداث والأشياء والمكروهات والأشخاص والقوى والقيم، ولو تضافر عليها الإنس والجن فهم لا يفتحون رحمة الله حين يمسكها ولا يمسكونها حين يفتحها، وهو العزيز الحكيم بيده مقاليد الأمور. والله عز وجل أنشأ بهذا القرآن العظيم القرن الأول، تلك الفئة التي هي نموذج البشرية الذين هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه الفئة التي صنعت على عين الله تحمل رحمة الله وشريعته لتكون قدوة للبشرية إلى يوم القيامة، أولئك هم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وهؤلاء هم قدر من قدر الله سلطه الله على من يشاء في الأرض، فيمحو ويثبت في واقع الحياة والناس ما شاء الله من محو وإثبات. فهم كانوا شر القرون، وبالتوحيد والإيمان الذي جاء به صلى الله عليه وسلم تحولت حياة الناس من أربع إلى أربع، تحولوا من الشرك إلى التوحيد، ومن الجهل إلى العلم، ومن الفرقة إلى الاجتماع، ومن الظلم إلى العدل والإحسان. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فلتكن قدوتنا تلك النماذج العظيمة التي رباها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا بالاقتداء بهم. عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، كما قال صلى الله عليه وسلم. وما يزال هذا القرآن بين يدي الناس قادرا لو حكموه أن ينشئ أفرادا وفئات تمحو وتثبت في الأرض بإذن الله ما يشاء الله، وسيحصل هذا بإذن الله لتتحقق الخلافة الراشدة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الفئة إذا حكمت كتاب الله تكون فيها الصفات التي في القرن الأول، والصفات التي في القرن الأول أربع صفات كبرى: العبادة والدعوة والتعليم والإحسان إلى الخلق. وما يزال الناس يتخلقون بهذه الأخلاق. هذه الفئة المؤمنة التي قدوتها القرن الأول بالقرآن العظيم يجعله الله عز وجل تمحو الظلم والبغي والباطل والفساد، وتثبت الحق والعدل والسلام والصلاح. والله سبحانه هو الرحمن الرحيم، ورحمته لنا تزيد بمقدار رحمتنا لخلقه. وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس، متفق عليه. والرحمة المضافة إلى الله نوعان: إضافة مفعول إلى فاعله، كما قال سبحانه في الحديث عن الجنة: أنما أنت رحمتي أرحم بك من أشياء من عبادي. فهذه رحمة مخلوقة مضافة إليه، إضافة المخلوق بالرحمة للخالق. وسمها رحمة لأنها خلقت للرحمة وللرحمة، وخص بها أهل الرحمة، وإنما يدخلها الرحماء، ومنه تسمية المطر رحمة، ومنه قول صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 ورحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، متفق عليه. الثاني إضافة صفة إلى موصوف، ومنه قول صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فالرحمة هنا صفة لله يستغاث بها ولا يستغاث بمخلوق، فأقول: اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. فالله عز وجل هو الرحمن الرحيم. أنا ما أعظم رحمة الله بهذه الأمة، حيث أنزل عليهم أحسن كتبه، وأرسل إليهم أفضل رسله، وشرع لهم أفضل شرائع دينه، وجعلهم خير أمة أخرجت للناس. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالهدى هو العلم بالحق والعمل به، والرحمة هي ما يحصل من الخير والإحسان والثواب العاجل والآجل لمن اهتدى به من المؤمنين. وإذا حصل الهدى وحلت الرحمة الناشية عنه حصلت السعادة والفلاح وتم الفرح والسرور. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. ولهذا أمر الله عز وجل بالفرح بالقرآن الذي هو أعظم نعمة ومنة، والفرح بالإيمان وعبادة الله التي يحصل بها الأنس والطمأنينة واللذة والسكينة، كما قال سبحانه قل فضل الله برحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والله سبحانه خير من غفر، وخير من ملك، وأكرم من أعطى، وأكرم من أعطى. فاللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. وعذاب الله عز وجل إنما يحل بمن تعرض لأسبابه، أما رحمة الله فهي الأصل. رحمة الله وسعت كل شيء في العالم العلوي والعالم السفلي، وعذاب الله يحل بمن تعرض لأسبابه. فرحمة الله عز وجل وسعت كل شيء في العالم العلوي والعالم السفلي، فلا مخلوق إلا وصلت إليه رحمة الله وغمره فضله وإحسانه. ولكن الرحمة الخاصة المقتضية للسعادة في الدنيا والآخرة ليست إلا للمؤمنين خاصة، كما قال سبحانه قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ومن رحمة الله المتكررة كل يوم وليلة على مدى الدهر أن جعل لعباده النهار ليبتغوا من فضله وينتشروا في ضيائه لطلب أرزاقهم ومعيشهم، وجعل لهم الليل ليسكنوا فيه وتستريح أنفسهم وأبدانهم فيه من تعب التصرف في النهار. فهذا كله من فضله ورحمته بعباده، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فاللهم ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أكرمك، سبحانك ما أرحمك، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. رحمته وسعت كل شيء، والأمل بالرب الكريم الرحمن الرحيم، الأمل بالرب الكريم الرحمن الرحيم أن يرى الخلائق منه يوم القيامة من الفضل والإحسان والعفو والصفح والتجاوز والغفران ما لا تعبر عنه الألسنة ولا تتصوره الأفكار ولا يخطر على القلوب أبدا. ويتطلع إلى رحمته في ذلك اليوم العظيم جميع الخلق لما يشاهدونه، فيختص المؤمنون به وبرسله بالرحمة، فهو الذي رحمته وسعت كل شيء وغلبت رحمته غضبه وعم كرمه كل حي، وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها. فقل ما شئت عن رحمة الله فإنها فوق ما تقول، فهو الرحمن الرحيم الذي رحمته لا أول لها ولا آخر ولا بداية ولا لها ولا نهاية، ورحمته سبقت غضبه. وتصور فوق ما شئت فإنها فوق ذلك، فرحمته واسعة في الدنيا والآخرة ويوم القيامة. الملك يومئذ الحق للرحمن، ما قال الجبار، ما قال القهار، ما قال القادر، حتى لا يخاف العباد. الملك يومئذ الحق للرحمن الذين عشتم برحمته في الدنيا، وهو الذي يحكم بينكم يوم القيامة فلا يظلم أحدا. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، فجعل منها في الأرض رحمة، فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض، فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. أخرجه مسلم. فسبحان العزيز الرحمن الرحيم الذي رحم في عدله وعقوبته، كما رحم في فضله وإحسانه ومثوبته، ورحم في الدنيا والآخرة، ورحم في العالم العلوي والعالم السفلي، وكما لا تخلو سنة من مطر ينزل رحمة بالعباد، كذلك قلما تخلو سنة وشهر ويوم عن نفحة من نفحات الله يرحم بها من يشاء من عباده. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. فنحن بين يديك نتحدث ونثني عليك ونمجدك، فارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وكما يقوى انتظار نزول الغيث في أوقات الربيع عند ظهور السحب، يقوى كذلك انتظار تلك النفحات في الأوقات الشريفة وعند اجتماع الهم كيوم عرفة ويوم الجمعة وشهر رمضان وآخر الليل، وعند الشدة والاضطرار والسجود ونحو ذلك. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، ولا تخزنا يوم العرض عليك، وارحم ضعفنا وذلنا وانكسارنا بين يديك، أنت ربنا وأنت أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. خيرا وشملنا وإياكم والسامعين والسامعات في مشارق الأرض ومغاربها برحمته التي وسعت كل شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.